أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثانية من حلقات قصة الحروب الصليبية، وفي هذه الحلقة لن نتكلم عن تفصيلات الحروب الصليبية، ولكني وددت أن أقدم لهذه الحلقات أو لهذه القصة بتاريخ الصراع بين المسلمين وبين النصارى في أوروبا بصفة عامة. وقع الأمر أن عند نزول البعث النبوي على رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان النصارى في العالم مقسمين إلى أكثر من موضع. لعل التي الدولة التي كانت تحمل لواء النصرانية وتتزعم الدين النصراني بصفة عامة في الأرض كانت الدولة البيزنطية أو الإمبراطورية البيزنطية، وهي ما يعرف بالإمبراطورية الرومانية الشرقية. وليه الشرقية؟ عشان كان في قبل كده إمبراطورية رومانية غربية سقطت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة سنة تقريبا، وتحديدا سقطت في سنة 476 ميلادية. وقامت الدولة الإمبراطورية الكبيرة الضخمة البيزنطية تسيطر على أجزاء كثيرة جدا جدا من العالم المأهول في ذلك الوقت. كانت تسيطر على نصف شرق أوروبا تقريبا، النصف الشرقي من أوروبا. كانت تسيطر على دولة بلغاريا واليونان وألبانيا ويوغوسلافيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا، أجزاء كثيرة جدا جدا من شرق أوروبا تسيطر عليها دولة واحدة، بالإضافة إلى الأناضول. الأناضول اللي هو تركيا الآن. فوق ذلك كانت تحتل مساحات شاسعة من العالم. كانت تحتل الشام بكامله، يعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وكانت تحتل مصر بكاملها وليبيا وتونس وأجزاء من الجزائر، وكانت تحتل كل جزر البحر الأبيض المتوسط، حتى أصبح البحر الأبيض المتوسط ما هو إلا بحيرة في وسط الدولة البيزنطية، عشان كده كان بيعرف ببحر الروم، والروم هم الرومان أو البيزنطيون. فهذه كانت الدولة الرئيسية في العالم في ذلك الوقت، وكانت تقتسم العالم في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدولة الفارسية. لكن مش هما دول بس النصارى في العالم في ذلك الوقت، كان في نصارى غرب أوروبا، لكن غرب أوروبا كان في حالة انحدار شديد جدا جدا للحضارة في ذلك الوقت. غرب أوروبا كان في طبعا إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وهذه الدول كانت تدين بالنصرانية الكاثوليكية، بينما كانت الإمبراطورية البيزنطية أرثوذكس. وطبعا كل المناطق اللي احتلتها الإمبراطورية البيزنطية كانت أرثوذكسية، سواء تبع للإمبراطورية البيزنطية أو سواء كان ده منهج خدوه قبل احتلال الإمبراطورية البيزنطية لهم. كان هناك غير هذا التجمع الضخم في شرق أوروبا والتجمع الضخم في غرب أوروبا، في بقاع متفرقة من العالم تدين بالنصرانية. يعني على سبيل المثال في الجزيرة العربية كان في تجمعين رئيسيين للنصارى. كان في نصارى نجران موجودين في جنوب مكة تقريبا في حدود اليمن من الجزيرة العربية، وكان في نصارى الشام، ونصارى الشام هؤلاء تأثروا بالدولة البيزنطية الملاصقة. كانت قبائل عربية زي قبائل الغساسنة وقبائل تغلب وغيرها من القبائل الموجودة في شمال الجزيرة العربية، هذه القبائل تنصرت على مدار الأعوام والسنوات وصارت حلفا للإمبراطورية البيزنطية. يعني هم عرب لكن محلفين الإمبراطورية البيزنطية، وكانوا من الذين قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند ظهوره تبعا لقتال الدولة البيزنطية. كان في برضو بعض النصارى أو دولة نصرانية في أفريقيا اللي هي دولة الحبشة ومشهورة اللي هي أثيوبيا دلوقتي، وكان طبعا فيها ملك لا يظلم عنده أحد اللي هو النجاشي كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى دي كانت التجمعات الرئيسية للنصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. مع بدايات البعثة النبوية جاءت البعثة لكل العالمين، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة. لأجل هذه العمومية في الرسالة ولأجل هذا الانتشار الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الدين، أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى كل العالمين يدعوهم إلى الدخول في الإسلام بالتي هي أحسن، دعوة وجدل بالتي هي أحسن. فأرسل رسالة إلى كل الزعماء والأمراء بما فيهم أمراء الممالك النصرانية في العالم. فأرسل إلى هرقل اللي هو كان قيصر الروم في ذلك الوقت، قيصر هو الزعيم الأكبر للدولة البيزنطية، كان اسمه هرقل في ذلك الوقت. فأرسل له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، وأرسل إلى المقوقس عظيم مصر في ذلك الوقت، وأرسل إلى النجاشي، وأرسل إلى شرحبيل ابن عمرو اللي هو كان أمير الغساسنة، القبيلة العربية اللي كانت موجودة في الشام في ذلك الوقت يعني. وأرسل طبعا رسائل أخرى كثيرة إلى كسرى وإلى غيرهم من الناس، لكن نحن نتكلم على حلقات الصراع الإسلامي النصراني في خلال الفترة التي سبقت الحروب الصليبية. هذه الرسائل كما ذكرنا كانت بالتي أحسن دعوة سلمية تامة للتعرف على دين الإسلام ولقبول هذا الدين، ولا إكراه في الدين، يعني إن قبلوا قبلوا، إن لم يقبلوا فهذا أمر يعود إليهم، لا إكراه في الدين. لكن حدث أمر مزعج جدا في السنة 8 من الهجرة، عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى الشام، فأمسك شرحبيل بن عمرو الغساسني أحد قواد الغساسنة الرسول الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، كان اسمه الحارث بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقتله. وطبعا في جميع الأعراف، سواء كانت الأعراف القديمة أو الحديثة، الإسلامية أو غير الإسلامية، ممنوع قتل الرسل بأي حال من الأحوال. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولان مرتدان، يعني كان واحد منهم، الاثنين كانوا أسلموا وارتدوا مع مسيلمة الكذاب، لم يقتلهما صلى الله عليه وسلم، وقال لولا أنكما من الرسل لقتلتكما. ليه قتلتكما؟ لأنهما مرتدين، لكن كان كونهما يحمل رسالة هذا حفظ دماء الرسولين. فكان عرف عام في الدنيا كلها وإلى الآن عرف عام أن الرسول لا يقتل، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثت أزمة عسكرية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيش ليأخذ بثأر هذا الرسول الذي قتل، هذا إعلان حرب مباشر على الدولة الإسلامية. فكانت غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، وسرية مؤتة في تحليل الخاص هي انتصار واضح للمسلمين، مع أن الجيش الإسلامي انسحب، لكن خلي بالك الجيش الإسلامي كان 3000، والجيش الروماني مع القبائل النصرانية الموجودة في شمال الجزيرة العربية كان 200,000، 3000 قدام 200,000، ومع ذلك لم يقتل من المسلمين إلا حوالي 14 أو 15 أو 17 شهيد فقط في هذه الموقعة، دلالة على ثبات المسلمين في أرض الموقعة وعلى قوة الصدام. والذي عاد أدراجه ولم يتتبع المسلمين هو الجيش الروماني العملاق، 200,000، 100,000 رومي و 100,000 عربي من نصارى الغساسنة وتغلب وغيرها. فكان هذا الصدام الأول بين المسلمين وبين الرومان النصارى في شمال الجزيرة العربية. طبعا ما كانتش العلاقة كلها صدمات، كان في علاقات سلمية كثيرة، كان في معاهدات مع نصارى نجران ونصارى أيلة وبعض الأماكن الموجودة في الجزيرة العربية، لكن هذه بداية الصراع وبداية الصدام. ثم في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة كاد أن يحدث صدام ضخم جدا بين جيش المسلمين كان 30,000 وجيوش الرومان الكثيرة الكثيفة الموجودة في الشام، لكن الجيوش النصرانية عندما علمت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبت أن تقاتله وعادت أدراجها، لأن ذكريات مؤتة كان لسه مر عليها سنة واحدة، فقالوا إذا كنا نحن كنا على مشارف هزيمة ساحقة من 3,000 فكيف ب30,000 مقاتل فعادوا ولم يقاتلوا المسلمين، مع أنهم كانوا أضعاف حجم المسلمين. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، احتدم الصدام بين المسلمين وبين البيزنطيين أو الدولة الرومانية الشرقية التي ذكرنا أنها كانت تحمل لواء النصرانية في ذلك الزمن، ودارت مواقع هائلة كثيرة. انتصر المسلمون في جلها تقريبا، انتصروا في أجنادين، انتصروا في بيسان، انتصروا في موقعة اليرموك الكبرى. موقعة اليرموك كان 39,000 مسلم بقتلوا 200,000 صليبي بيزنطي، ومع ذلك انتصر المسلمون انتصارا ساحقا. وفتحت دمشق، وفتحت حماة، وفتحت حمص، بل وفتحت أنطاكيا من أشد الحصون قوة وسنتعرض لها بعد ذلك في الحروب الصليبية، وفتح بيت المقدس. ف فتحت القدس في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مرت الحروب الصليبية أو الحروب الإسلامية البيزنطية في 7 سنوات بكل مناطق الشام، بفلسطين وبالأردن وبلبنان وبسوريا، بل وبأجزاء من تركيا. وسقطت قيصرية، وقيصرية هذه آخر المعاقل البيزنطية قبل جبال طروس، وجبال طروس هذه حد عازل ما بين الشام وما بين تركيا. فاستطاع المسلمون أن يأخذوا كل هذه المساحات اللي كانت الدولة البيزنطية تحتلها من الأراضي الشامية، ياخدوها في غضون 7 سنوات فقط، من سنة 12 هجرية لسنة 19 هجرية، كان انتصارا ساحقا. في سنة 20 هجرية فتحت جبهة جديدة للصدام مع الدولة الرومانية في مصر. مصر في ذلك الوقت كانت محتلة من الرومان مدة 900 سنة متصلة، تخيل 900 سنة متصلة، حتى جاء المسلمون وحرروا المصريين من الاحتلال البيزنطي البغيض، ضرائب باهظة، إتاوات شنيعة، حتى إرهاب في الديانة وإكراه في الدين، مع أن البيزنطيين كانوا على نفس العقيدة التي عليها المصريون، الاثنين أرثوذكس، لكن في اضطهاد شديد جدا لاختلاف عقائدي في داخل الأرثوذكسية، حتى جاء المسلمون وصار الأمر على الاختيار الذي يريده الإنسان، سواء كان أسلم أو ترك أو التزم بالنصرانية، على أي عقيدة أيا كانت لا إكراه في الدين. لكن فتحت جبهة جديدة مهمة في سنة 20 مع البيزنطيين في مصر. والموضوع ما وقفش عند كده، إن وصلنا بعد كده البرقة في ليبيا، وفي سنة 43 من الهجرة، يعني في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وبدايات الخلافة الأموية، فتحت جبهة كبيرة جدا في شمال إفريقيا في منطقة تونس والمغرب والجزائر. وهذه الجبهة فتحها عقبة ابن نافع رحمه الله، والكلام ده فتح برضو صدام ضخم جدا، لأننا قلنا قبل كده أن الدولة البيزنطية كانت بتحتل تونس والجزائر في ذلك الوقت. في سنة 92 من الهجرة حدث تطور ضخم جدا جدا، فتح المسلمون بلاد الأندلس اللي هي إسبانيا والبرتغال دلوقتي، ففتحت بذلك جبهة جديدة للصراع هناك في غرب أوروبا، وبذلك أصبح هناك قسمين بيتحاربوا مع بعض في الشرق وفي الغرب. الدولة البيزنطية الشرقية تتصارع مع الشرق الإسلامي، وغرب العالم الإسلامي المسلمين الموجودين في الأندلس في ذلك الوقت بيتصارعوا مع غرب أوروبا في ذلك الوقت. غرب أوروبا اللي هي إسبانيا في الأساس، طبعا في ممالك نصرانية تكونت في شمال أسبانيا، ودار بينها وبين المسلمين صراع على مدار 8 قرون متصلة، وكانت أشد الدول مساعدة لأسبانيا في حربها مع المسلمين هي دولة فرنسا، بواقع أنها قريبة جدا جدا من الأحداث. بل إن المسلمين لم يعني يكتفوا بحرب أسبانيا، ولكن دخلوا إلى أرض فرنسا، وحصل فتح لمناطق كثيرة جدا جدا في فرنسا، وصل الأمر إلى حوالي 120 كيلو قرب باريس، حتى حدثت موقعة بلاط الشهداء سنة 114 هجرية، وهزم المسلمون في هذه الموقعة، وبذلك وقف المد الإسلامي من غرب أوروبا، ولم يتقدم المسلمون بعد هذه الخطوة. يبقى بالتحليل ده قدرنا نعرف أن في جبهتين مهمتين جدا للصراع، الجبهة الشرقية والجبهة الغربية. الجبهة الشرقية كانت بيتولى كبر هذا الأمر والحرب في الإسلام في هذه المنطقة الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية، ثم بعد ذلك الدولة العثمانية زي ما هنشوف. الخلافة الأموية بواقع أنها مجاورة جدا جدا للدولة البيزنطية، وكانت بتتخذ من دمشق عاصمة لها، يعني كان أهم قواعدها هي إمارة الشام أو منطقة الشام، فكانت الحروب بينها متتالية مع الدولة البيزنطية، بل أن هناك أكثر من محاولة لفتح أهم وأعظم معاقل الدولة البيزنطية وهي مدينة القسطنطينية، أكثر من محاولة، لكن لم تنجح كل هذه المحاولات. وطبعا بعد كده الخلافة العباسية شالت هذه المهمة، لكن الحروب بين الدولة الإسلامية وبين الدولة البيزنطية في عهد الخلافة العباسية كانت قليلة، لأن الخلافة العباسية خدت العراق كمركز ليها، وبغداد بالذات كانت العاصمة، فبعدت كثيرا عن الخلافة أو عن الدولة البيزنطية، ولم يتم لذلك عدة أو لم يتم لقاءات كثيرة بين الفريقين. لكن في نفس الوقت حصلت بعض الحروب الكبيرة، زي ما حصل أن ثيوفيل كان إمبراطور بيزنطي دمر مسقط رأس الخليفة المعتصم، الخليفة العباسي المشهور المعتصم، دمر مسقط رأسه اللي هي كانت مدينة اسمها زباطرة، وكانت موجودة في آسيا الصغرى يعني في منطقة تركيا الآن. فرد عليه المعتصم بفتح عامورية. وشمعنى عامورية؟ لأن عامورية هذه كانت هي أيضا مسقط رأس الإمبراطور ثيوفيل. يعني تطور الموضوع أحيانا ما بين قوة وضعف بين الفريقين، أحيانا علو للجانب الإسلامي وأحيانا علو للجانب البيزنطي، لكن كانت الحرب دائمة بين الطرفين. كذلك كانت الحرب دائمة بين الطرفين على الجبهة الشرقية أو الجبهة الغربية في بلاد الأندلس، ما بين انتصارات وما بين هزائم، تعددت الأمور بشكل كبير بين الفريقين. في سنة 358 من الهجرة، يعني تقريبا في منتصف القرن الرابع الهجري، حصل حدث مدوي في العالم الإسلامي، أو حصل حدثين في وقت متزامن كان لهم أكبر الأثر على مسيرة الأحداث بعد ذلك، وليهم دور كبير جدا جدا في فهم قصة الحروب الصليبية. أما الحدث الأول فكان سقوط أنطاكية. نعرفين أنطاكية فتحت من زمان، من أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سقطت أنطاكية في أيدي الدولة البيزنطية، وهذا السقوط أحدث دويا هائلا في العالمين الإسلامي والمسيحي، لأن كان لها أهمية دينية كبيرة جدا عند النصارى. فلما سقطت هذه المدينة اهتز العالم الإسلامي، واعتبر البيزنطيون أن لهم حقا كاملا في هذه المدينة. وهذا سيفسر الصدام الذي سيحدث بعد ذلك بين البيزنطيين وبين الصليبيين الذين جاءوا من غرب أوروبا على مدينة أنطاكية هذه، لاعتبار البيزنطيين أنهم يملكونها وأن لهم حقا تاريخيا في هذه المدينة. الحاجة الثانية اللي حصلت في سنة 358 من الهجرة، وده على فكرة بيوافق سنة 969 من الميلاد، يعني تقريبا في أخريات القرن العاشر الميلادي، حصل سقوط مصر تحت الاحتلال العبيدي أو الاحتلال الفاطمي. طبعا الدولة العبيدية الفاطمية نشأت أصلا في المغرب، وهنتعرض في أثناء الحلقات إلى تفصيلات عن الدولة الفاطمية أو العبيدية، ونشأت في سنة 296 من الهجرة، وبدأت تزحف في اتجاه الشرق واحتلت أكثر من بلد، حتى احتلت مصر في سنة 358 من الهجرة. وكان ده تحول كبير جدا جدا في التاريخ المصري، لأن الاحتلال العبيدي أو الفاطمي هذا قعد في مصر حوالي 200 سنة متصلة. مش بس اكتفى العبيديون باحتلال مصر، لكن زحفوا من مصر بعد ذلك على فلسطين وعلى الشام، واحتلوا هذه المناطق. عشان كده في أيام الحروب الصليبية اللي هتيجي بعد شوية هنلاقي أن هذه المنطقة في أجزاء كبيرة جدا منها محتلة من الاحتلال العبيدي. طيب بعد كده في أخريات القرن الخامس الهجري، يعني بعد الكلام أحداث اللي بتكلم عليه ده بمئة سنة، احنا قلنا أن الصدام ما زال مستمرا بين الدولة البيزنطية وبين الخلافة العباسية في الشرق، والصدام ما زال مستمرا أيضا بين أسبانيا وفرنسا وبين المسلمين في الأندلس. في أخريات القرن الخامس الهجري كانت الأحداث مؤسفة بالنسبة للمسلمين. كان في انهيار شديد جدا جدا في القوى الإسلامية، كان في تفتت قوة، وهنتعرض بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة القادمة لهذا التفتت والحيثياته. كان في حالة ضعف واضحة في الشرق الإسلامي، لكن في الغرب الإسلامي سبحان الله الوضع كان مختلف تماما. في الغرب الإسلامي قامت دولة المرابطين، وهي دولة من أعظم الدول في تاريخ المسلمين قاطبة. واللي يدرس تاريخ الأندلس أو غرب أفريقيا أو تاريخ المغرب لابد أن يتعرض لهذه الدولة العظيمة. وقام يوسف ابن تشفين رحمه الله من أعظم القوات في تاريخ الإسلام، قام بموقعة خالدة في التاريخ الإسلامي، موقعة الزلاقة. وهذه الموقعة كانت في سنة 479 من الهجرة، يعني في أواخر القرن الخامس الهجري، وحقق انتصارا ساحقا على الصليبيين في شمال الأندلس. الصليبيين دولت كانوا جيش ضخم جدا من شمال أسبانيا ومن فرنسا. الجيش كان 60,000، أبيد الجيش بكامله في موقعة الزلاقة. فأصبح في قوة ظاهرة في منطقة الغرب الإسلامي أو منطقة الأندلس، وفي ضعف ظاهر في شرق العالم الإسلامي. لما فكرت أوروبا الغربية تحارب المسلمين وتقوم بالحروب الصليبية، وهنقول بعد كده ليه فكرت بالحروب الصليبية، كان صعب جدا عليها تتجه إلى الغرب الإسلامي القوي، وبالذات ان في بعض الامارات الاسبانيه كانت ما زالت موجوده زي اماره ليون واماره قشتاله واراجون والبرتغال. كانت هذه الامارات تقوم بحائط صد قوي امام غزو العالم الاسلامي الى داخل اوروبا. فهذه المنطقه كانت مؤمنه، ومحاربه الدوله دوله المرابطين كان شيء صعب جدا على نفسيات اوروبا بعد هزيمه الزلاقه. ففكر الاوروبيون في تغيير استراتيجيه القتال تماما. أول مرة في تاريخ الصدام بين المسلمين وبين الصليبين أو بين النصارى تتجه القوات الصليبية من غرب أوروبا إلى شرق العالم الإسلامي، لأن الشرق زي ما قلنا كان بيمر بحالة شديدة جدا من الضعف. في ملابسات وفي ظروف خلت الأحداث بعد كده تتجه فعلا إلى الشرق، ساعدت على هذا الأمر، لكن الضعف الذي كان في العالم الإسلامي الشرقي كان مغريا جدا جدا للجيوش الصليبية أن تأتي من غرب أوروبا على بعد مئات الأميال ولعله آلاف الأميال لتغزو قلب العالم الإسلامي في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي أجزاء من تركيا. واستمرت الحروب الصليبية حوالي 200 سنة متصلة. هذه حلقة من حلقات الصراع التقليدي جدا ما بين القوى الإسلامية الموجودة في الشرق الإسلامي أو في غرب الإسلامي وما بين القوى الموجودة في أوروبا في ذلك الوقت. احنا قلنا من أول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول غزوة مؤتة ثم تبوك ثم ما بعدها من أحداث وإلى القرن الخامس الهجري، يعني خمس قرون متصلة من المعارك التي لم تنقطع، وخدنا فوقهم 200 سنة حروب صليبية. وبعد انتهاء الحروب الصليبية هل انتهت القضية؟ لم تنتهي القضية. بعد انتهاء الحروب الصليبية شفنا أمور مفجعة في الأندلس، سقطت قرطبة في سنة 636 من الهجرة، سقطت أشبيلية في سنة 646 من الهجرة، يعني في أوائل القرن السابع الهجري، يعني مع نهايات أو مع أحداث الحروب الصليبية. بعد أن صارت الأحداث 100 سنة أو 200 سنة كانت هناك أحداث دامية تحدث في أرض الأندلس، وتقلصت الدولة الإسلامية في الأندلس إلى جزء صغير جدا اسمه مملكة غرناطة في جنوب أسبانيا أو في جنوب الأندلس. في القرن الثامن الهجري بعد انتهاء الحروب الصليبية ظهرت دولة جديدة ناشئة في العالم الإسلامي، هي دولة العثمانيين، وكانت أول ما ظهرت موجودة في منطقة الأناضول فقط، يعني آسيا الصغرى اللي هي منطقة تركيا الآن. ومع مرور الوقت حملت هذه الإمارة الصغيرة عبء الصدام مع الدولة البيزنطية التي كانت تريد أن تتوسع في العالم الإسلامي في منطقة الأناضول والشام. ثم مع مرور الوقت بدأت الدولة العثمانية تزيد في الحجم، بل وصل الأمر في القرن التاسع الهجري إلى أنها استطاعت أن تفتح القسطنطينية. حدث هز العالم كله، ونبوءة كانت واضحة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية. ففتحت القسطنطينية، كان الكلام ده في سنة 857 من الهجرة، وظهر بوضوح نجم الدولة العثمانية، وحملت لواء الدولة الإسلامية عدة قرون متتالية بعد ذلك. لكن للأسف الشديد عند سقوط هذه المدينة الكبيرة مدينة القسطنطينية تزامن مع ذلك سقوط الأندلس كلية سنة 897، يعني بعد فتح القسطنطينية بـ40 سنة فقط وانتهى الوجود الإسلامي تماما من الأندلس. وبدأت الدولة العثمانية في التوسع في شرق أوروبا، ودخل في داخل الدولة العثمانية دولة ألبانيا واليونان وبلغاريا والمجر ويوغوسلافيا والبوسنة والهرسك، يعني شرق أوروبا كله، بل كان يدفع إمبراطور النمسا الجزية للمسلمين، يعني وصلت تقريبا لنصف أوروبا. لكن الغرب الأوروبي بدأ ينشط، وبدأت حركة الغزو الاستعماري المشهورة للعالم الإسلامي، بداية بالأسبان والبرتغال ثم مرورا بالهولنديين ثم نهاية بفرنسا وانجلترا وإيطاليا. وطبعا أنتم شايفين أو عارفين كل ما حدث بعد ذلك من احتلال في العالم الإسلامي. معظم بلاد العالم الإسلامي تقريبا احتلت، وكلام ده كان في القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجري، احتلت معظم بلاد العالم الإسلامي. لكن في منتصف القرن الرابع عشر الهجري بدأت موجات التحرر، بداية من لبنان ثم سوريا ثم الأردن ثم مصر وهكذا، حتى خرج العالم الإسلامي بكامله من الاحتلال، ولم يبقى فيه إلا فلسطين وسبتة ومليلة وهاتان مدينتان موجودتان في المغرب، احتلال أسباني. يبقى شفنا إخواني وإخواتي أن من ساعة البعثة النبوية من أولها وإلى زماننا الآن. وطبعا شايفين اللي بيحصل في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من ساعة البداية وإلى زماننا الآن ولعله إلى يوم القيامة، لأن هناك أحاديث تخبر أن هناك صداما من علامات الساعة سيكون بين المسلمين وبين الروم. هذه حلقات متتالية، يعني معنى كده أن حلقة الحروب الصليبية ليست حركة مستغربة، شيء طبيعي جدا جدا، حلقة من حلقات الصدام. وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف كان الصدام في حلقة الصدام الموجودة بين المسلمين وبين الصليبيين في قصة الحروب الصليبية؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.